التمر فليأخذ لا يعقر، فليأخذ هذا أمر لا يعقر، وضح لكم؟ إذا جزم على أنه جواب لهذا الأخذ حتى لا يعقر. قال أو أن لا ناهية، أو أننا نقول بأنه جزم على أن لا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، لا الناهية تجزم الفعل المضارع، فإما أن نحمل لا هنا على أنها لا ناهية فجزمت هذا الفعل لا يعقر، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون كما هو واضح، أو نقول هو جواب الأمر، وجواب الأمر يكون مجزوم، وجواب الأمر يكون مجزوم. قال ويجوز الرفع على أنه ماذا؟ لا يعقر، على أنه فعل مضارع متجرد من النواصب والجواز، واضح؟ على أنه فعل مضارع متجرد عن النواصب والجواز، لأن الفعل المضارع ماذا؟ يكون مرفوع، فعل المضارع الذي تجرد عن النواصب وعن الجوازم يكون مرفوع كما هو واضح بين. يقول على أنه فعل مضارع فيجوز الرفع. قال
قوله بكلمة
نعم، وطبعا حتى يعقر وإن قلنا بأنه فعل مضارع ولا نافية فإنها تحمل على ماذا؟ على ماذا؟ تتضمن النهي، لأنها تأتي لا النهي التي تتضمن لا النافية التي تدخل على الفعل متضمنة معنى النهي، وهذا كثير ما يأتي في اللغة وعند الشارع كما مر معنا مرارا وتكرارا. قال قوله بكفه، يعني فليأخذ بماذا؟ بكفه. إذن الكف متعلقة بماذا؟ فليأخذ، واضح؟ متعلقة بقوله فليأخذ.
وكذا
رواية الأصيل لا يعقر مسلما بكفه، لا يعقر مسلما بكف، يعني انتبه البحث الآن في قوله بكفه متعلق فليأخذ وليس متعلق لا يعقر، لأن الكلام سيأتي بكفه متعلق فليأخذ، يعني فليأخذ بكفه لا أنه لا يعقر بكفه، لأن الكف ليست هي الآلة التي ستعقر، وإنما الآلة التي ستعقر ما هي؟ والنصب كما هو واضح. فهنا أراد أن ينبه الحافظ رحمه الله فقال لا يعقر مسلما بكفه، كأنه الكف متعلق بماذا؟ بلا يعقر، أليس كذلك؟ في رواية الأصيلي فيقول لا، ليس هذا المراد، المراد بأنها متعلقة فليأخذ حتى لا يعقر. قال ليس قوله
بكفه متعلقا بيعقر، والتقدير فليأخذ بكفه على نصابها لا يعقر مسلما،
هذا هو التقدير، والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما، وليس المراد فليأخذ ثم لا يعقر بكفه، المراد بالكف أنه يعقر، لا، عرفتم؟ إذن بكفه متعلق ب فليأخذ وليست متعلقة بماذا؟ بيعقر. قال نعم. قال يؤيد هذا الذي بينا ما جاء في رواية أبي أسامة فليمسك نصالها بكفه، هذا واضح صريح فيما بينه الحافظ، فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين، هذا واضح بأن الكف هنا متعلقة بماذا؟ بالإمساك والأخذ وليست متعلقة بالعقل، واضح؟ قال وهذا واضح بين، فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، كل هذا تأكيد للأخذ حتى لا يؤدي ذلك إلى العقر والأذية، وضح لكم؟ إذن الكف متعلق بالأخذ وليس متعلق بالعقر. قال
باب الشعر في المسجد. قال حدثنا الإمام حكم بن نافع
نعم
سيأتي إن شاء الله. نعم.
شعيب
ابن أبي حمزة. شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار الحمصي. دينار الحمصي، إذن هو يكون شعيب ابن دينار الحمصي، ولكن مشتهر بماذا؟ شعيب ابن أبي حمزة. شعيب ابن أبي حمزة، واضح لكم؟ قال عن الزهري. من الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. أبو سلمة، قال القسطلاني في المجلد الثاني في 13 و100 عبد الله أو إسماعيل. عبد الله أو إسماعيل ابن عبد الرحمن كما هو واضح. نعم.
قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد، أي باب جواز الشعر في المسجد. هل يجوز الإنسان أن يشعر في المسجد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وتبويب البخاري يدل على الجواز لأنه قال باب الشعر في المسجد. أو يقال كما سيأتي ما حكمه وسنبين بأن التبويب من إمام البخاري يدل على الجواز. لماذا؟ لأنه وضع حديث حسان الدال على الجواز. إذن الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة الجواز، يعني باب جواز الشعر في المسجد. والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن ماذا أراد الإمام البخاري بهذه الترجمة؟ أراد بيان حكم الشعر في المسجد، لأنه ما زال يبحث في ماذا؟ في المساجد وما يتعلق بها من أحكام. فهنا تعرض إلى الشعر، هل يجوز الشعر في المسجد أو لا يجوز؟ كلام الإمام البخاري يدل على الجواز، لأنه ترجم على حديث دال على الجواز. ننظر الآن إلى هذا المبحث وما فيه. قال: نعم، يعني ما حكم الشعر في المسجد؟ قال:
قال أخبرني
أبو سلمة كذا رواه شعيب. الآن انتبهوا لهذا المبحث. قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم، قال أخبرني أبو سلمة قال كذا رواه شعيب. من هو شعيب؟ شعيب بن أبي حمزة الذي يروي عن من؟ عن الزهري. فشعيب روى عن شيخه الزهري هكذا، قال أخبرني أبو سلمة. واضح لكم؟ شعيب عن الزهري قال، يعني الزهري أخبرني أبو سلمة قال. قال وتابعه إسحاق ابن راشد عن الزهري. تابع من؟ تابع شعيب، يعني تابع إسحاق شعيب في الزهري، يعني بمعنى أن إسحاق روى هذا الحديث عن الزهري قال قال أبو سلمة، وشعيب روى هذا الحديث عن الزهري قال أبو سلمة. المتابعة أين حصلت؟ حصلت في من؟ في شعيب، لأنه وجد رجل آخر تابعه، عرفتم؟ والمتابعة منها ما هو تام ومنها ما هو قاصر، وقد بينا هذا. نعم. قال أخرجه النسائي. قلت وأيضا تابع شعيبا محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن أبي سلمة كما هو عند البخاري برقم 52 و106 آلاف. إذن هنا متابعة أيضا أخرى، تابعه من؟ شعيب، تابعه إسحاق، وأيضا من تابعه أيضا كذلك، كذلك تابعه محمد ابن أبي عتيق. إذن هؤلاء تابعوا من؟ شعيب. في من؟ في الزهري عن أبي سلمة قال:
ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري
فقال
عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة.
انتبه، سفيان بن عيينة روى هذا الحديث. الآن انتهينا من طريق شعيب وما فيها من متابعات عن الزهري عن أبي سلمة. سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن من؟ أيضا عن الزهري، لكن ليس عن أبي سلمة، عن سعيد ابن المسيب، عن سعيد ابن المسيب. إذن الآن اختلف في من؟ في أبي سلمة، بدل أبي سلمة وضعنا من؟ سعيد. فهذا الحديث رواه سفيان عن الزهري عن سعيد، وهناك شعيب عن الزهري عن أبي سلمة. فهل هذا الحديث فيه شيء؟ هل فيه مطعن؟ الزهري مرة يروي عن أبي سلمة ومرة يروي عن سعيد، هل هو شك في الحديث؟ هل هو مضطرب؟ هل هو غير متيقن في هذه الرواية أو ماذا؟ ننظر. وضح لكم؟ لماذا ذكر الحافظ هذه المسألة؟ لأن هذا قد يعده بعضهم من ماذا؟ قسم المضطرب، أن هذا الراوي لم يضبط، مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا نفس الحديث، إذن هو ما ضبط عن من أخذ هذا الحديث، واضح؟ لكن هل هذا هنا؟ أبدا ليس كذلك. قال: وإن كانت هذه علة، وستأتيكم علة أعل من هذه، واضح؟ يعني ما هو فيه غموض أشد، وسأبين لكم، لأن الإشكال سيبقى في أبي سلمة وفي سعيد، كلاهما كيف يحكي ما هو مرفوع وهما من التابعين، واضح؟ يعني كبار التابعين، وسيأتي بيان هذا. الآن خلونا في العلة الأولى، نبحث في ماذا؟ نحن الآن نبحث فيما قد يظنه بعضهم علة، وهي أن الزهري روى مرة عن أبي سلمة ومرة روى عن سعيد، فماذا يعني ذلك؟ قال: أخرجه المؤلف في بدء الخلق برقم 12,203.
وتابع معمر
تابع من؟ تابع سفيان. معمر ابن راشد تابع من؟ تابع سفيان. ومن معمر في الحفظ والدقة والفهم والحفظ؟ إذن معمر تابع سفيان عند من؟ عند مسلم برقم 85,400. إذن انتبه، الآن شعيب تابعه اثنان كما مر، محمد وإسحاق، عن الزهري، يعني تابعوا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة. وهنا قد نقول سفيان ربما هو الذي أخطأ، لكن لا، ليس كذلك، أيضا تابعه معمر، فاتفق معمر مع ابن عيينة في الزهري عن أبي سعيد. الآن يبقى البحث في من؟ انظر، هذا البحث الإسنادي يظهر لك من الذي أخطأ ومن الذي شك في الرواية، إن كان هناك شك. إذن لم يبقى الشك إلا في من؟ في الزهري، لم يبقى الشك إلا في الزهري، لأن شعيب متابع وسفيان متابع. لو قلنا الشك منهم قلنا قد يكون سفيان شك لأنه كذا وكذا، لكن الآن سفيان متابع عن أبي سعيد، يعني عن الزهري عن أبي سعيد، وشعيب متابع عن الزهري عن أبي سلمة. إذن الآن ننتقل من هؤلاء الذين هم تلاميذ للزهري، نصعد إلى الشيخ، ننظر الزهري من هو هذا الإمام، حتى نحكم إن كان ذلك شك أو هو أصلا يسمع من شيخين ويروي من شيخين عن شيخين، واضح؟ يروي عن هذا الشيخ وهذا الشيخ، وهذا معروف في المصطلح. ننظر ماذا قال الحافظ. قال: كل هؤلاء تابعوا من؟ تابعوا سفيان، معمر، وإبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن أمية. إذن ما شاء الله المتابعات كثيرة. إذن السفيان لا نقول بأنه حصل منه خلل. وكذلك شعيب كما قلنا لا نقول حصل منه خلل. إذن الآن نصعد إلى الزهري، لم يبقى إلا أن الزهري قد سمع من هذين الشيخين، واضح؟ مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا، وهذا ليس فيه محظور، فإن التلميذ قد يسمع الحديث نفس الحديث من شيخين، أليس كذلك؟ قال وهذا من الاختلاف الذي لا يضر، هذا نبه عليه الحافظ حتى لا يظن الإنسان بأن فيه خلل، فكأنه يقول هذا الاختلاف لا يضر، من مارس علم المصطلح فإنه يعلم بأن الاختلاف لا يضر. لماذا؟ قال لأن الزهري ليس فقط هكذا راوي يروي، لو كان من الرواة لقلنا ابحث فيهم، لكن هو أصلا من المحدثين الذين يدقق في الحديث، فهذا يبعد أن يكون شك مرة هنا ومرة هنا أو حصل منه خلل، هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه أصلا هو من المحدثين، فإذا كان وصف بأنه محدث فالخلل يبعد فيه، لأنه يوجد وجه نستطيع أن نحمله عليه، يعني هذا الأمر لأنه مرة يروي عن سعيد ومرة يروي عن أبي سلمة يوجد وجه نستطيع أن نخرجه، إذا نخرج لأنه من المحدثين. قال فالراجح أنه عنده عنهما معا، يعني الزهري يروي مرة عن أبي سلمة ومرة يروي عن من؟ عن أبي سعيد، يروي عن سعيد، يروي عن سعيد ومرة يروي عن أبي سلمة، أخذه من هذين الشيخين، هذا لا يقدح في الحديث، بل هذا يقوي، هذا يقوي الحديث وليس بقاطع. قال وكان يحدث به تار عن هذا وتار عن هذا، وهذا التنوع ينوع في الشيوخ، واضح؟ مرة يقول عن سعيد بن المسيب ومرة يقول عن أبي سلم، هذا ليس فيه محظور، وهذا مدون معروف في علم المصطلح، من روى عن أكثر عن شيخ نفس الحديث، واضح؟ ما دام ما في علة تقدح لا يجوز أن نقدح بغير فاتح. ولكن انظر الحافظ قال، وقال هذا مما يستدرك على من؟ على الدارقطني، لأن الدارقطني انتقد ما في الصحيحين، يعني بعض الأحاديث، وهنا لم ينتبه لهذه العلة، قال كان يستطيع، لأن بعض علل حديث صحيح انتقدناها بهذا الأسلوب، قال انظر مرة يقول عن هذا ومرة يقول عن هذا، إذن هو مضطرب. قال وهذا مما فاته، فات أن ينتقد، ولكن رغم الانتقاد هو ساقط، لكن يقول هذا مما فات الإمام الدارقطني رحمه الله، وهذا لقاعدة كم ترك المتقدم للمتأخر، كم من المسائل تركها المتقدم للمتأخر وهي تحتاج بحث وتحقيق. يقول رحمه الله نعم، قال فليستدرك عليه، لأنه بهذا الأسلوب وهكذا ينتقد ما في الصحيحين، يقول الزهري مرة روى كذا عن فلان ومرة عن فلان، إذن الزهري حصل منه الشك، إذن هذا حديث مضطرب، والمضطرب من أي قسم؟ قسم الضعيف المردود، يقول هذا يستدرك عليه، واضح؟ لكن انظروا إلى ما هو أقوى، ما هو أشد في البحث الآن سيأتي، وهو قال وفي الإسناد نظر من وجه آخر، هذا الوجه الذي مضى يعني أمر يسير يحل بسهولة بأنه روى عن هذا وروى عن هذا، لكن البحث سيأتي في من؟ في أبي سلمة، كيف يقول هنا كما في أبي سلمة؟ قال إنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان إلى آخره، وكذلك ما يأتي عن سعيد، سيأتي البحث الآن كيف يحضر قصة هو لم يدركها، يحكي قصة هو ما أدركها، سعيد حكى قصة هو ما أدركها، يحكي قصة حصلت لعمر لما دخل المسجد، وهل سعيد أدرك عمر؟ ما أدركه، واضح يعني ما أدرك هذه القصة، فكيف يحكيها؟ إذن فيه إرسال هذه العلة السيبين، ولا سنبحث حتى لا نستعجل. قال وهو على شرط التتبع، يعني تتبع الطرق والأحاديث بها يظهر تظهر العلة، ولهذا الإنسان لو وقف على طريق واحد قد لا يجد العلة، لكن لو جمع أكثر من طريق هنا تظهر العلل. ولهذا العلل من أدق الأمور. من الخطأ أن الإنسان يستعجل على المحدث ويقول هذا الحديث واضح في الصحة كيف يضعف فلان، وهذا الحديث واضح في كذا كيف يصحح فلان. فلان هذا المحدث جمع طرق لم تقف عليها أنت ولم ترها عيناك، فكيف تستعجل في الحكم؟ انظروا الآن، قال البحث في رواية سعيد، انتبهوا، البحث في رواية سعيد، ما هي رواية سعيد؟ قال
وذلك أن رواية سعيد بن سيد مر معه في المسجد وحسان ينشد، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله.
نعم، يقول وذلك أن لفظ رواية سعيد بن المسيب ماذا قال؟ مر عمر في المسجد، كأن سعيد كان جالس في المسجد، هذا الذي يظهر من الرواية، جالس وعمر مر أمامهم فرأى حسان ينشد الشعر فنظر إليه فقال كنت أقول هذا أو أنشد هذا وفيه من هو خير منك، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر حسان إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله إلى آخر الحديث. إذن أنت ترى من هذه الرواية أن سعيد معهم في القصة، أليس كذلك؟ الذي يرى وينظر في هذه الرواية كأن سعيد جالس وينظر إلى عمر رضي الله عنه وهو يمر ويرى حسان إلى آخره. لما تبحث في علم المصطلح تكون هذه الرواية من قسم المرسل. لماذا؟ قال
رواية سعيد هذه القصة عنده مرسلة لأنه لم يدرك زمن المرور،
لم يدرك زمن المرور، يعني مرور عمر ما أدرك هذه القصة، ما أدرك زمن مرور عمر رضي الله عنه، فكيف يروي ما هو ما لم يدركه؟ كيف يحكي حكاية هو ما رآها ولم يدركها وظاهر الكلام كأنه جالس معه؟ إذن هذه من قسم المرسل، والمرسل ماذا؟ ضعيف على تفصيل. فهنا ماذا نفعل؟ هذا في البخاري بل في الصحيحين، انظر الآن إلى الدقة في هذا الفن. قال قال ما نستطيع إلا أن نقول بأن سعيد سمع ذلك من أبي هريرة أو من حسان، يعني سمع هذا من أبي هريرة فكان يحكي حكاية أبي هريرة، أبو هريرة هو الذي يقول مرة إلى آخره، واضح؟ ولكن سعيد يروي هذه الرواية وهذه الحكاية سمعها بعد فاقتصر على عدم ذكره، واضح؟ أو من حسن، وبهذا تكون الرواية متصلة جزم وليست بمرسل. قال نعم، يقول أنتم الصورة الأولى وضحت لكم، واضحة؟ الصورة الثانية قال أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة، استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد، يعني أن أبا هريرة جالس في المسجد وحسان جالس في المسجد وحسان يقول الشعر، فقال حسان لأبي هريرة أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا؟ ليس زمن عمر، انتهى زمن عمر، ليس في مرور عمر، يعني أن القصة وقعت مرة أخرى لمن؟ لحسان مع أبي هريرة في نفس المجلس وكان سعيد جالس معهم، فحسان نظر إلى أبي هريرة فقال له أنشدك الله هل كذا 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 كذا. إذن هو يحكي ما حصل أمامه، واضح؟ يحكي ما حصل أمامه، وهذا يدل على الاتصال. والأولى المرور يحكيه عن أبي هريرة، واضح لكم؟ قال نعم، قال ويقوي حديث الباب هنا، فإن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ماذا؟ سمع حسان ابن ثابت يستشهد أبا هريرة، هذا يقوي بأن حسان يستشهد أبا هريرة في هذا الحديث، ولا يعني أن عمر مر أو لم يمر، ليس فيه مرور عمر رضي الله عنه وعدم مروره، واضح لكم؟ إذن سعيد موجود معه في القصة ولا يمنع، لكن المرور هو الذي يمنع. فيحكي الأولى على نوع حكاية عن أبي هريرة مرور عمر، والثاني كما قلنا لكم يعني في هذه القصة يستشهد حثان أبا هريرة فيقول له أشهدك الله هل سمعت كذا وكذا، تذكر لما مر عمر علينا وقال كذا وكذا، فالآن أيضا أنشدك الله هل حصل كذا وكذا وكذا. وضح لكم؟ إذن لا يمنع وجود سعيد ولا وجود أبي سلمة، لا يمنع من وجود هذين الرجلين، وليس فيه أي مانع إذا فسرنا بهذا التفسير. قال وهذا هو أشد. قال أبو سلمة أيضا لم يدرك زمن من؟ زمن مرور عمر أيضا، فإنه أصغر من سعيد، أصغر من سعيد. إذن دل ذلك على ماذا؟ على الاستشهاد، أن حسان رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة على جواز الشعر في المسجد، أما مرور عمر فإنما يحكيه أبو هريرة لمن؟ لمن؟ يحكيه لسعيد. عرفتم؟ قال
فدل على تعدد
الاستشهاد مرة في زمن عمر ومرة بعد زمن عمر لما كان سعيد وأبو سلمة في المجلس. قال نعم، ويقول ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخرا، إنما وقع متأخرا، لأن ثم لا تدل على الفورية. من أين جاء بثم؟ خذوا الحديث حتى يتضح لكم المعنى بأكمله. يشير إلى حديث البخاري رقم 12,203 عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر، انتبهوا إلى قوله قال ماذا؟ مر عمر، هذا الذي يبحث فيه الحافظ، هو قال مر عمر، ما يدرك أنت ما أدركت زمن المرور، فكيف تقول مر عمر؟ لا، يعني يحكي ما جاء عن أبي هريرة. قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، يعني ينشد الشعر فيه، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، وفيه من هو خير منك. ثم التفت، يعني حسان إلى من؟ إلى أبي هريرة. هذه ثم التي يبحث فيها الحافظ. ثم التفت يعني حسان إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أو بالله إلى آخره. عرفتم أين ثم؟ هنا. ثم التفت، عرفتم؟ كأن الحافظ يريد أن يقول إن التفات حسان لأبي هريرة لم يكن في نفس الوقت، يعني لم يكن في زمن مرور ماذا؟ في زمن مرور عمر الذي تكلم فيه، وإنما كان هذا الالتفات بعد زمن عمر. واضح؟ يعني في المجلس الثاني، في المجلس الثاني، لأن ثم تفيد ماذا؟ لا تفيد الفورية. هذا ما يريده الحافظ، كأنه يقول رحمه الله ثم التفت يعني أن حسان بعد أن مر عمر في المجلس وقال ما قال ونظر حسان وفعل ما فعل، ثم يعني بعد زمن في مجلس آخر التفت حسان وكان من؟ وكان سعيد موجود، وكذلك أبو سلم، فيقول مر ثم قال ثم التفت، يعني في ذلك الزمن الذي كان موجود فيه من؟ موجود فيه أبي سلمة وسعيد، التفت إلى أبي هريرة فقال له أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال هذا الذي نستطيع أن نوجه. واضح لكم التوجيه الثالث؟ قال
والأصل
عدم التعدد، وهذا معلوم في علم المصطلح، الأصل أن تكون القصة واحدة إلا إن استعصى الجمع فلا بد من القول بتعدد القصة، يعني الأصل أن تكون القصة واحد والمجلس واحد.
وغلبت وكفون سعيد أرسل قصة الدروب ثم سمع على ذلك استنشاق السال أبي هريرة وهو المقصود،
يعني وهو المقصود. ما هو المقصود؟ سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة، وهذا الذي نريد. هل سمع بعد ذلك؟ سمع. إذن ما يهمنا ما جاء في قصة عمر، تقول مرسلة قل مرسل، لكن الرواية الأخرى تبين لك بأنها متصلة من رواية أبي هريرة. قال لأنه المرفوع، احنا لا نبحث إلا في ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل عمر فلا يضرنا إن كان مرسل ضعيف، قل ما شئت فيه. واضح؟ نحن نبحث في قول حسان لأبي هريرة أنشدك الله هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا الذي نريده. أما مرور عمر قلتم بأنها مرسلة لا يضر. الذي يهمنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ الذي يهمنا ما جاء عنه، فإن قلتم بأنه مرسل الأول الثاني واضح لأنه موصول، وهذا الذي نريد، عرفتم؟ قال نعم. قلت قال الحافظ في الفتح، انتبهوا الآن إلى هذا البحث، في المجلد السادس في 57 و300، ما زال يبحث على رواية سعيد هذه. انظروا ماذا قال. قال الحافظ الفتح رحمه الله في المجلد السادس في 57 و300 على حديث سعيد ابن المسيب، تقدم شرحه في كتاب الصلاة. الحافظ يقول تقدم شرحه في كتاب، يعني هنا الذي معنا هذا حكاه في أين؟ في المجلد السادس. يقول تقدم شرحه في كتاب الصلاة، وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن حسان، يعني أن سعيد رواه عن أبي هريرة أو عن حسان، وأنه لم يحضر مراجعته. واضح؟ لحسان، وأنه لم يحضر مراجعته لحسان، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان قال ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة. ومن الذي روى رواية سعيد؟ سفيان. إذن هنا يقول كل ما تسمعه من حديث عني، عن من؟ عن الزهري عن سعيد، فهو مأخوذ عن أبي هريرة ولا تظن غير ذلك. وضح لكم؟ هذه الفائدة التي ذكرها الحافظ في ذلك المكان. فيقول الحافظ حاكيا عن الإسماعيلي عن سفيان، هذه فائدة طيبة وقيمة، لأن سفيان يقول كل ما سمعت من حديث رويته عن الزهري فالزهري قد أخذه عن سعيد، وسعيد عن من؟ عن أبي هريرة، وهذا الذي نريد. إذن هذه الرواية رواها سفيان، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد من أخذها؟ مر عمر من أخذها سعيد؟ ما في، لا يوجد هناك إلا أنه أخذ عن من؟ عن أبي هريرة. إذن ثبت ما نريد، أليس كذلك؟ ثبت ما نريد، وهذا يدل على الدقة في هذا العلم. واضح؟ سفيان يقول أنا راوي الحديث، وإذا رأيت أنني رويت هذا الحديث من طريق الزهري عن سعيد فاعلم أنه أخذه عن أبي هريرة، سواء صرح به أو لم يصرح، عرفتم؟ قال الحافظ فعلى هذا فكأن أبا هريرة، يعني هذا معنى كلام سفيان وإن كان هو ليس بصريح، لكن هذا هو معنى الكلام، فكأن أبا هريرة حدث سعيدا بالقصة بعد وقوعها، حدث سعيدا بالقصة بعد وقوعها بمدة. ولهذا قال الإسماعيلي سياق البخاري صورته صورة الإرسال. لا شك سياق البخاري صورته صورة الإرسال، لأن سعيد لم يدرك زمن المرور، إذن صورته صورة الإرسال. وهو كما قال، هذا كلام الحافظ، وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية. يعني الآن أخذت الجواب المقنع في هذا المكان، يقول لك الحافظ عن تلك الرواية. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وأعطيكم ما يؤيد كلامه ويوضح هذا كالشمس. انظروا إلى هذه الرواية التي لو وقف عليها لطار بها. ما هي؟ نقول يؤيد ما قال الحافظ رحمه الله وذكره عن الإسماعيلي من أن أبا هريرة حدث سعيدا بالقصة بعد وقوعها ما رواه ابن حبان في صحيحه في المجلد الرابع في 32 و500 رقم، يعني الحديث رقم 53 و600 بسنده عن سفيان، يعني إلى سفيان، واضح، بسنده إلى سفيان، عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان. هذه الرواية ماذا تدل؟ صريحة، أليس كذلك؟ جاء ذكر من؟ ذكر أبي هريرة، واضح. قال هنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ابن ثابت إلى آخره، إلى آخر الرواية. إذن سقط كل ما مضى من البحث، ولم يبقى إلا أنه سمعه ممن؟ من أبي هريرة. وهذا يؤيد ويؤكد ما قاله من؟ الحافظ، وحكاه عن الإسماعيلي من أن أبا سعيد سمعه ممن؟ من أبي هريرة. قل فهنا سعيد روى هذه القصة عن أبي هريرة، لا أنه يحكيها عن نفسه معهم، يعني هو جالس أبدا. فظهر بهذا أن الصواب أن هذه القصة من رواية أبي هريرة لسعيد بن المسيب، لسعيد بن المسيب. وقال شيخ شعيب تحقيق كما تعلم صاحب ابن حبان، قال إسناده صحيح، يعني هذا الحديث إسناده صحيح، وذكر كلام طويل، يعني الحديث المشار إليه. إذن بهذا ماذا نخرج؟ نخرج بأن هذه الرواية إنما هي من رواية سعيد عن أبي هريرة. وبهذا نعلم بأن الإنسان عليه أن يتتبع الكتب الأخرى حتى يقف على ما يؤيد كلام أهل العلم. عرفتم؟ نكمل. يستشهد يعني يطلب الشهادة، يطلب الشهادة. من الذي يستشهد؟ حسان يستشهد من من؟ من أبي هريرة. قال نعم يستشهد. لو كان المراد به مجرد الشهادة لابد من اثنين، أليس كذلك؟ ولكن هو يستشهد هنا المراد به الإخبار بالحكم الشرعي، والإخبار بالحكم الشرعي يكفي أن يكون من واحد ثقة، أليس كذلك؟ عدل ضابط يكفي، لا يشترط أن يكون أكثر من واحد، أليس كذلك؟ وهذا قد تكلم عليه العلماء في المصطلح، وبينوا الفرق بين الرواية والفرق بين الشهادة، الفرق بين الرواية والفرق بين الشهادة، والكلام في ذلك يطول. نعم.
قول أنشدك بفتح الهمزة وقول الشين المعجمة يسألتك الله
نعم أي سألتك الله، والمراد به التذكر، أذكرك بالله تعالى. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا؟ فلا شك أن أبا هريرة قال في النهاية نعم قال كذا وكذا وكذا. قال يعني من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أجب يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. من القائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال يحتمل أن يكون الذي هنا بالمعنى أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أخذ العلماء من هذه اللفظة أجب، ماذا أخذ منها العلماء؟ أخذ منها العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي أن نبدأ المشركين بالسب والهجاء، أننا لا نبدأ المشركين بالسب والهجاء مخافة سبهم، مخافة سبهم الإسلام وأهله. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أليس كذلك؟ لا تبدأوهم بالسب، لماذا؟ لأن السب سيعود على من؟ سيسب الله ويسب الإسلام ويسب أهله، فلهذا لا نبدأهم، إن بدأوا نرد، لكن نحن نبدأ؟ لا. لماذا؟ لأن هذا فيه مفسدة، هذا من الحكمة. انظروا إلى دقة العلماء رحمهم الله، لا يأخذهم الحماس، لا، هم يتقيدوا بالشرع ويسيروا على الشرع، ولهذا أخذ العلماء من هذه الكلمة أجب أننا لا نبدأ. لماذا؟ حتى لا يؤدي هذا بضرر، لأن الإجابة لأن البدء فيه مفسدة أعظم. قلنا قال العلماء ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، إلا أن تدعو إلى ذلك الضرورة، كأن يبدأوا هم، واضح؟ كأن يبدأوا هم، فكيف بأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ معهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأوا مباشرة، عرفتم؟ ايش المكيفات كلها تشتغل؟ اقرا اقرا. ايده اللهم ايده، من الذي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بان يؤيد، ان يقوى، بماذا؟ بروح القدس. ومن هو؟ قال المراد به هنا جبريل، يعني اللهم أيده وقوه بجبريل، عرفتم؟ قال عند المصنف برقم 13,203. قال هناك جاء وجبريل معك، الرواية التي الأخرى عند المصنف اللهم أيده بروح القدس، هنا هناك جاء أهجهم وجبريل معك، هذا معنى وروح القدس، وضح لكم؟ قال
والمراد بالإجابة أخذ الكفار الذين أنجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، قال وما المراد بالإجابة؟ أجب عن رسول الله، ما المراد؟ قال المراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهنا أمره بالرد عليهم لأنهم بدأوا فاستحقوا هذا الرد. قال في الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 82,200، وهو حديث حسن، وكذلك راجع السلسلة الصحيحة رقم 57 و600 و1000. قال نعم، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب. وأما الرواية الترمذي التي معنا يضع، رواية الترمذي التي معنا يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار، أما عند الترمذي يقوم عليه قائما إلى آخره يهجو الكفار. واضح؟ يعني هذه الألفاظ التي تختلف، فربما الحافظ يرويه من ذاكرته أو يأخذه من مكان آخر غير الذي وقفنا عليه. وضح لكم؟ قال قال وذكر المزي في الأطراف أن البخاري، الأطراف معروف للمزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، فيقول ذكر أن البخاري ذكره بماذا؟ أخرجه تعليقا أو تأخرج تعليقا نحوه وأتم منه. قال لكني لم أرى، يعني ما وقفت على هذا التعليق الذي ذكره. قال من أبو الزناد؟ حد يذكر؟ ها؟ عبد الله بن ذكوة. واضح؟
قال ابن بطال ليس في
حديث باب المسجد قال ابن بطال في المجلد الثاني في 200.
قال ابن بطال ليس في حديث باب الأحسان شد شرع في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد البخاري في مثل الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم من الأحسان أجب عليه كان في المسجد.
نعم، ابن بطال رحمه الله يقول ليس في حديث الباب أن حسان أنشد شعر. هل ترون أن حسان أنشد شعر؟ لا يوجد أن حسان أنشد شعر في المسجد. يقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ورد؟ قال لم يظهر لنا من هذا، لكن رواية البخاري في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أجب عني كان وهو في المسجد جالس، فقال له أجب عني. واضح؟ قال كان في المسجد، وأنه أنشد فيه يعني في المسجد ما أجاب به المشركين، يعني رد به على من؟ على المشركين. إذن أين كان الإنشاد؟ في المسجد، وهذا ما أراده الإمام البخاري. قال
وقال البخاري
نعم، قال يحتمل أن الإمام البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق. واضح؟ الشعر المشتمل على الحق حق، لابد أن يؤتى به حتى يدافع عن الإسلام وأهله وعن العلماء وينافح عنهم، فهذا ينبغي إن لم يكن مستحب إن لم يكن واجب للدفاع عن الحق، خاصة إذا كان أولئك شعراء يفقهوا ما يقول هذا الشعر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على ما كان حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم أيده بروح القدس. لماذا؟ لأنه سيجيب بالشعر، فدل هذا على أن الشعر الذي سيجيب به حسان هو حق مؤيد.